الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وبعد. وبه قال مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن هنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره، ثم فرقت أن يفوتني الغداء فآثرت الغداء، ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. هذا الحديث فيه فضيلة سورة الإخلاص، رواه الإمام مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عمر: عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير مدني ثقة معروف عند أهل الحديث. عبيد الله بن عبد الرحمن بن السائب بن عمير، وفي بعض النسخ الموطأ عبد الله بن عبد الرحمن، والصحيح كما في رواية يحيى هذه: عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين. وقال عبيد بن حنين هكذا قال فيه مالك: عبيد بن حنين. عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب. قال محمد بن إسحاق: عبيد بن حنين مولى الحكم بن أبي العاص. وكذلك قال الزبير بن بكار. هذا عبيد بن حنين من الموالي، وقد وقعت له قصة. روى مصعب بن عبد الله الزبيري قال: عبيد بن حنين مولى لبابة ابنة أبي لبابة من عبد المنذر أم عبد الرحمن بن زيد، يعني ابن الخطاب. فجر ولاءه، كان ولاؤه لعبد الرحمن بن زيد، ثم جر ولاءه إلى زيد بن الخطاب فقيل مولى زيد بن الخطاب، وهم من صبي عين قمر، كأنه وقع في صبي صباه خالد بن الوليد في مغازيه في الشام. صباهم خالد بن الوليد في زمن أبي بكر الصديق، وانتصبوا في العرب. وكان عبيد بن حنين يسكن الكوفة، هذا عبيد سكن الكوفة، وتزوج بها امرأة من بني معيس بن عامر بن لؤي من قريش. تزوج بها امرأة من قريش، وكان في زمن بني أمية منع أو شبه منع رسمي من تزوج الموالي من العرب، فأنكر ذلك مصعب بن الزبير وهو أمير العراق يومئذ. هذا مصعب بن الزبير كان أميرا في العراق، فطلبه من أجل أن يفرق بينه وبين امرأته، فطلبه فتغيب منه فهدم داره. هذا مصعب هدم دار عبيد بن حنين. فلحق عبيد بعبد الله بن الزبير بمكة وقال قال شعرا: هذا مقام مطرد قدمت مساكنه ودوره، قذفت عليه وشاته ظلما فعاقبه أميره، ولقد قطعت الخرق بعد الخرق معتصفا أسيره، حتى أتيت خليفة الرحمن ممهودا سريره، حييته بتحية في مجلس حضرت سقوره، والخصم عند فنائه من غيظه تغلي قدوره. كأنه اشتكى من أخي عبد الله بن الزبير مصعب إلى عبد الله بن الزبير بمكة، لأنه ظلمه وهدم داره وأراد أن يفرق بينه وبين امرأته. فكتب له عبد الله بن الزبير إلى مصعب أن يبني داره ويخلي بينه وبين أهله. قال مصعب وعبيد بن حنين روى عن أبي هريرة توفي بالمدينة سنة 500. وهذا عرف كان سائدا في أيام بني أمية، ثم أبطله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ورجع النساء إلى أزواجهم التي كان بنو أمية تفرق بينهن وبين أزواجهم. هذا عبيد بن حنين مولى أهل زيد بن الخطاب، أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد. هذا أبو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ هذه السورة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ ما الذي وجب؟ قال: الجنة. يعني هذا الرجل الذي كان يقرأ هذه السورة وجبت له الجنة. فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره. أراد أبو هريرة أن يذهب إلى الرجل فيبشره بالجنة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت له الجنة. ثم فرقت أن يفوتني الغداء. هذا أبو هريرة كان رجلا فقيرا، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من أجل بطنه أيضا. فيقول: فرقت، يعني خشيت أن أذهب إلى الرجل فأبشره ثم يفوتني الغداء، يعني الفطور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت الغداء. آثر الغداء على الذهاب إلى الرجل ليبشره بالجنة. ثم بعدما تغدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب إلى الرجل، فوجد الرجل قد ذهب لحاله. قال أبو عمر: ليس في هذا الحديث معنى يوجب القول، وهو وإن كان خصوصا لذلك الرجل، فإن الرجاء عموم، ورحمة الله واسعة، ورضاه وعفوه ورحمته قريب من المحسنين. هذا الرجل وإن كان هذا الحديث معنيا به، إلا أن فضل الله واسع ورحمته مرجوة لكل عبد يقرأ هذه السورة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد سورة القرآن، وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. هذا الحديث رواه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره. هذا حميد تابعي، والحديث بروايته هذه مرسلة أو مرسل. لكن يقول أبو عمر: روى هذا الحديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه حميد بن عبد الرحمن عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده ووصله. فإذا الحديث وإن كان فيه إرسال في رواية مالك، إلا أن الحديث روي أيضا مسندا فيه الصحابي، ثم ساق سنده إلى ابن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قل هو الله أحد فقال: تعدي ثلث القرآن. قال أبو عمر: أم حميد هذه هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المبايعات ومن جلة الصحابيات. إذن هذا الحديث متصل برواية هذه المرأة، وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأنتم تعلمون أنها كانت صحابية مهاجرة، وأبوها قتل صبرا بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد بمكان يسمى بعرق الظبية. فالحديث متصل بروايتها. قال أبو عمر: هذا الحديث أدخلناه في كتابنا لأن مثله لا يقال من جهة الرأي، وهذه مبنية على رواية مالك، فإنها هي التي ليس فيها الصحابية، ولا بد أن يكون توقيفا لأن هذا لا يدرك بنظر، وإنما فيه تسليم، مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ومن شرطنا وهذا تنبيه إلى منهجه في كتابه التمهيد، قال: ومن شرطنا أن كل ما يمكن إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما قد ذكره مالك في موطئه ذكرناه في كتابنا هذا، وبالله عوننا وتوفيقنا لا شريك له. وحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن مستفيد جدا، وقد أورد رواية كثيرين من الصحابة رضوان الله عليهم في هذا. ثم ذكر القاضي أبو بكر بن عربي حول هذا الحديث وحديث تبارك، قال: ومعنى تجادل تدافع عنه بالحجة، هذه الصورة تجادل عن صاحبها، يعني الإنسان الذي كان يهتم بقراءتها ويعتني بحفظها والعمل بها. قال: تجادل تدافع عنه بالحجة، يعني لمن أراده من الملائكة بالعذاب. وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا وضع الرجل في قبره أتي من قبل رجليه، إذا وضع الرجل في قبره فإن الملائكة تأتيه من قبل رجليه فتمنع منه سورة الملك، تقول: أترك هذا فإنكم لا قبل لكم بعذابه. ويؤتى من قبل بطنه فتمنع منه سورة الملك، ويؤتى من قبل رأسه فتمنع منه، كأنه يقول: والله أعلم، تقول: رجلان علي كان يقوم بها، يعني الرجلان كان يقوم بها حين يقوم بهذه السورة ويصلي بها. ويقول البطن: في وعاؤها. البطن أيضا يقول: هذه السورة كان بطن هذا الرجل وعاء لها. ويقول الرأس: بي كان يتلوها. وهذه خصيصة جعلها الله تعالى فيها لما تضمنت من المعاني في التوحيد، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الخصيصة في هذه السورة لما تضمنت معاني في التوحيد، فإنها مجردة للتوحيد ليس فيها حكم، والتوحيد موجب للنعيم منج من العذاب المقيم. ولذلك لما سمع أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قال: وجبت له الجنة. ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى؟ وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا الحديث فيه فضائل لهذه الكلمة. رواه عن سمي مولى أبي بكر. ومن هو أبو بكر هذا؟ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان. لماذا سمي بالسمان؟ كان يتاجر بالسمن والزيت، وأحيانا يقال له الزيات أيضا، فكان رجلا يشتغل ويكتسب من بيع الزيوت والسمن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر فضائل هذه الأذكار. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن الذكر أفضل الأعمال، على أن ذكر الله سبحانه وتعالى أفضل الأعمال. ألا ترى أن هذا الكلام إذا قيل 100 مرة يعدل 10 رقاب إلى ما ذكر فيه من الحسنات ومحو السيئات؟ وهذا أمر كثير، فسبحان المتفضل المنعم، لا إله إلا هو العليم الخبير. إذن هذا الحديث فيه هذا الفضل العظيم، فينبغي للإنسان أن يغتنم ويستفيد من هذا الفضل الجسيم، وأن يلازم هذا الذكر ويقرأ صباحا ومساء حتى يفوز بهذا الخير العظيم. ثم رواه الإمام مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا سند مثل السند الأول. وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح والتحميد: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني مثل رغوة البحر، ورغوة البحر كثيرة إلى ما لا نهاية. فمن كانت ذنوبه كثيرة فإن الله يكفر عنه بهذه بهاتين الكلمتين: سبحان الله وبحمده. ولكن هذه الحديث تفسر بالقاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة المأخوذة من القطعيات في الشريعة، وهي أن هذه الأذكار إنما تكفر الصغائر، وأما الكبائر فإنها تحتاج إلى توبة نصوح. وبه قال مالك عن عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه أبي عبيد. قالوا: أبو عبيد حاجب الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان ومولاه أيضا، واختلف في اسمه، فقيل حي وقيل حيي وقيل حوي، أخرج له الشيخان. يرويه عن شيخه عطاء بن يزيد الليثي أبو محمد. قالوا: إنه كان من سكان المدينة، توفي بالمدينة 107. رواه عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث أيضا من الأذكار التي تقال بعد أو عقب الصلوات. وبه قال مالك عن عمارة بن الصياد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات أنها قول العبد: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا رواه الإمام مالك عن شيخه عمارة بن الصياد، وقالوا إنه عمارة بن عبد الله بن الصياد أبو أيوب المدني. كان مالك لا يقدم عليه في الفضل، مات زمن مروان بن محمد. من هو مروان بن محمد؟ مروان عمار آخر خلفاء بن أمية، فهذا توفي في آخر دولة بن أمية عام 132 سنة. رواه عن سعيد بن المسيب. هذا الحديث الذي سبق يقول أبو عمر هكذا، هذا الحديث موقوف في الموطأ عن أبي هريرة، ومثله لا يترك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة: من حديث أبي هريرة، من حديث علي، من حديث عبد الله بن عمرو العاصي، من حديث كعب بن عجرة وغيره بمعاني متقاربة. هذا في صورة رواية الإمام مالك أنه موقوف على أبي هريرة، لكنه أحيانا إذا كان الحديث مشهورا فإن المحدثين أحيانا يطون ذكر بعض أسانيده اتكالا على معرفة الحديث وسنده عند الناس. ثم هذا الحديث الذي بعده عن سعيد بن المسيب، في هذه الكلمات، وهي الكلمات الباقيات الصالحات. وهي هذه الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الباقيات الصالحات، وهي المذكورة في قوله: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمقصود بالباقيات الصالحات في قول الله هي هذه الكلمات الجميلات الصالحات. وهذا هو تفسير المشهور عند أهل العلم في تفسير الباقيات الصالحات. وقد ألف صلاح الدين العلائي رسالة في شرح هذا الحديث، رسالة خاصة في شرح حديث الباقيات الصالحات. وبه قال مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم، أرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. هذا رواه الإمام مالك عن زياد بن أبي زياد. وقالوا: زياد بن أبي زياد اسم أبي زياد ميسرة. قالوا: زياد بن أبي زياد ميسرة أبو جعفر المخزومي المدني مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي. فقد ترجم له ترجمة طويلة أبو عبد الله بن خلفون الأندلسي في أسماء شيوخ مالك بن أنس الأصبحي، فذكر ترجمة طويلة. ومنها: كان زياد هذا أحد العباد الثقات من أهل المدينة، يقال إنه لم يكن في عصره في المدينة مولا أفضل منه ومن أبي جعفر القاري، وكان ولاؤهما واحدا، كان ولاؤهما في بني مخزوم. وقال: توفي سنة 35، وكان من أفضل أهل زمانه، ويقال إنه كان من الأبدال. هذه الكلمة أحيانا تجدونها في كتب التراجم والتواريخ في مدح بعض الناس أو بعض الصالحين، فتجدون أنهم يقولون مثلا في ترجمة صالح ما من الصالحين إنه كان من الأبدال. وهذا مصطلح يطلق بعض أهل العلم على من اشتهر بالزهد والصلاح، وهذا المصطلح يخالف مصطلح الأبدال عند الصوفية. فإنكم تعرفون أن الصوفية عندهم دولة وهمية خيالية يرأسها رجل يسمى بالقطب أو الغوث، ويكون في أعضاء حكومته الأبدال والأوتاد والنجباء وأسماء كثيرة من هذا القبيل، وأن هذه الدولة الخيالية تجتمع في كل عام في غار حراء، وأنها تقرر كل ما يحدث في هذا العام إلى العام القادم في مثل هذا اليوم. وذكروا شروطا كثيرة لهذا الاجتماع ومن يحضر هذا الاجتماع. فهذا المصطلح إذا رأيتم في كتب التراجم لا تظنوا أنه هو المصطلح الذي يستخدمه الصوفية في دولتهم الخيالية، فإنه مصطلح يقصد به الثناء على الرجل بصلاح وزهد وتقوى، وأنه لا علاقة له بهذه الدولة الخيالية. قال مالك: كان زياد مولى بن عياش يمر بي وأنا جالس، فربما أفزعني حسه من خلفي فيضع يده بين خفيفي فيقول: عليك بالحذر، فإن كان ما يقول أصحابك هؤلاء من الرخص حقا لم يضرك، وإن كان الأمر على غير ذلك كنت أخذت بالحذر يريد ما يقول ربيعة زيد بن أسلم. هذا من الزهاد الكبار، وكان أيضا شيخا من مشايخ مالك، وكان مالك أيضا تتلمذ على ربيعة بن أبي عبد الرحمن وزيد بن أسلم، وكان زياد يرى أن هؤلاء عندهم شيء من التلخص، فكان يأتي إلى مالك وينصحه ويقول اجتهد واحذر ولا تغتر بما تسمع من الرخص من هؤلاء، يريد ربيعة وزيد بن أسلم. ويقول له إن كان ما يقول حقا وأنت قد أخذت بالحذر فإن هذا لا يضر، وإن كان الأمر على غير ما يقول هؤلاء من الرخص كنت أخذت بالحذر ونجوت. هذه نصيحة، قال نصيحة عقلية ما شاء الله. والإنسان ينبغي أن يحذر دائما، وإذا سمع رخصا فإنه إذا استطاع أن يأخذ على نفسه بالجد والاجتهاد وعدم الالتفات إلى الرخص فهذا هو الأفضل له، إلا أن يضطر أحيانا إلى أن يأخذ بالرخصة فله ذلك، لكن لا ينبغي للإنسان المجتهد الحريص على سلامة دينه أن يتتبع الرخص ويجري وراء الرخص ويتعلق بقول كل شخص يذكر له رخصة، فإن هذا خلاف الحيطة والحذر في الدين. قال مالك: كان زياد قد أعانه الناس في فكاك رقبته، كان مولا، كان عبدا، وأعانه الناس في كتابة نفسه والحصول على حريته من سيده، وأسرع الناس في ذلك جمعوا له مبلغا حتى يفك رقبته من هذا الأسر ومن هذا الرقي. يقول: وفضل أو فضل ما قوطع عليه مال كثير، يعني فضل له مال كثير مما تعاقد مع سيده وقاطعه عليه، يعني وضعه عليه. يقول: فلما فضل عنده هذا المال كان من زهده وورعه أنه رد الأموال الباقية إلى أصحابه ورده بالحصص، أعطى كل واحد القدر الذي يناسب ما دفعه بالحصص، وكتبهم زياد عنده، ثم كتب أسماءهم في ورقة، فلم يزل يدعو لهم حتى مات. كان يدعو لهم لأنهم صعوا في فكاك رقبته من الرقي، وهذا يدل على قوة إخلاص هذا الرجل وشدة حذره وحسن معاملته للناس. قال: حدثني مالك هنا أن زيادا كان زياد مولى بن عياش يلبس الصوف، وكان لبس الصوف معروفا بذلك الزمان بلبس الزهاد والورعين، ويكون وحده ولا يكاد يجالس أحدا، وكانت فيه لقنة يعني عدم الإفصاح بالعربية لأنه كان مولا. ثم ذكر أنه روى هذا الحديث عن الإمام مالك. عن زياد من أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم؟ إذن هذا الحديث في سورة الموقوف على أبي الدرداء، لكن يقول أبو عمر: روي هذا الحديث مسندا أيضا من طرق جيدة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق سندا عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، إلى آخر الحديث. إذن هذا من عادة مالك رحمه الله أنه أحيانا يختصر في الأسانيد في بعض الأحاديث، وهي أحاديث مرفوعة معروفة بأسانيدها. يقول هنا: ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم؟ هذه أفضل أعمال الإنسان، وهي أرفعها في درجات الإنسان، وهي أزكاها عند مليككم، يعني عند ربكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، خير لكم من إعطاء وإنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضرب أعناقهم يعني يقاتل حتى يضرب عنقه أو يضرب هو عنق العدو. قالوا: بلى. قال: بسم الله. قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من مثل الله. هذا الحديث معطوف على الحديث السابق. الحديث السابق كان زياد رواه عن أبي بحرية عن أبي الدرداء مرفوعا، وهذا رواه عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. ليس هناك شيء أنجى بعذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده: قال مالك عن نعيم بن عبد الله بن جمير عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنت يوما أصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم عرفا؟ وقال الرجل: أنا يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبهم أول. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر، وقد سبق مرارا عن علي ابن يحيى، عن علي بن يحيى، قالوا علي بن يحيى بن خلاد الزرقي المدني، يروي عن والده يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، أبوه يحيى بن خلاد بن رافع، قيل إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وقال: لأسمينه اسما لم يسمى بعد يحيى بن زكريا. كأن هذا أول رجل سمي بيحيى بعد نبي الله يحيى بن زكريا، إن صح هذا الحديث. عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنت يوما أصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه دليل على أنه لا بأس برفع الصوت وراء الإمام بربنا ولك الحمد لمن أراد الإسماع والإعلام للجماعة الكثيرة بقول ذلك، لأن الذكر كله من التحميد والتهليل والتكبير جائز في الصلاة، وليس بكلام تفسد به الصلاة، بل هو ممدوح محمود فاعل. الأصل في المأموم أن لا يرفع صوته على صوت الإمام، قالوا: إلا في أماكن معدودة، منها إذا انقطع الإمام عن القراءة وأراد المأموم أن يفتح عليه رفع صوته، وإذا قال الإمام ولا الضالين وأراد المأموم أن يؤمن رفع صوته، وإذا كان يبلغ التكبير لغيره حيث لم يسمع بعض المأمومين تكبير الإمام فإنه يرفع صوته أيضا. لكن قالوا: هذه المواضع يرفع صوته، أما في سائر المواضع فإنه لا يبقى يرفع صوته، لكن أحيانا قد يرفع بعد الذكر ولا يقصد الرفع وإنما يأتي هكذا عفوا لا يقصد أن يرفع صوته يعني. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن المأموم دائما يرفع صوته وراء الإمام، لا أبدا، بل هذا خلاف السنة، ولكن أحيانا قد يحصل رفع بعض الصوت دون قصد من المأموم أن يرفع صوته على صوت الإمام. قال: وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن ذكر كله وتحميد وتحميد ليس بكلام تقصد به صلاة، وأنه كله محمود في الصلاة المكتوبة والنافلة مستحب مرغوب فيه. وفي حديث معاوية بن الحكم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التكبير والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن. فأطلق أنواع الذكر في الصلاة، فدل على أن الحكم في الذكر غير الحكم في الكلام. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.